بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك والصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية في ضوء الإثبات والتنزيه للعلامة محمد أمان الجامي رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى تحت المبحث السابع في الحديث عن بعض المدافعين عن منهج السلف إلى أن قال في الرجل الثاني أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ابن إبراهيم الجعفي رحمه الله. ولد الإمام البخاري كما يحدثنا المترجمون في بلدة بخارى من بلاد ورنا وراء النهر قرب سمرقند، وهذه المناطق تقع حاليا تحت سيطرة الاتحاد السوفيتي والله المستعان. ويذكر المترجمون له أن الإمام ولد في 13 من شهر شوال لعام 94 من أسرة جمع الله لها بين الصلاح والتقى والثراء والعلم، وتوفي والده وهو لا يزال طفلا، وتولت أمه تربيته وحدبت عليه ورعته خير رعاية، وقد حجت به أمه وهو صغير ثم تركته بمكة فرجعت إلى بخارى، فبقي الطفل بجوار بيت الله الحرام ليطلب العلم ويجالس شيوخ الحديث والعلم في الحرم الشريف، فأخذ العلم على أيدي شيوخ مشهورين في بلده وفي غير بلده. ويحدثنا الإمام نفسه أنه حفظ كتب ابن المبارك وكتب وكيع وهو ابن 16 سنة. ومن أشهر شيوخه إمام أهل السنة والجماعة وقامع البدعة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. كما يحدثنا الإمام البخاري أنه لقي أكثر من 1000 رجل من أهل الحجاز والعراق والشام ومصر وخراسان، وأخبرنا أنهم ما كانوا يختلفون في أن الدين أو الإيمان قول وعمل، وأن القرآن كلام الله. وقد زار الإمام البخاري بلدانا كثيرة في طلب العلم، وتردد إلى بعض البلدان أكثر من مرة، منها بغداد حيث يوجد شيخه الكبير الإمام أحمد بن حنبل. أما مكة فقد أقام بها 6 أعوام وحفظ 100,000 حديث صحيح و200,000 حديث غير صحيح، وخرج كتابه الصحيح الجامع الصحيح من نحو 600,000 حديث وصنفه في 16 عاما، وهو أصح كتاب بعد كتاب الله عند أهل العلم والمعرفة. وللإمام البخاري كتاب مستقل ناقش فيه الجهمية في صفة الكلام والاستواء خاصة وفي بقية الصفات عامة، وأورد فيه كلام أهل العلم من شيوخه وغيرهم،
وهو آخر كتاب خرجه البخاري في الصحيح كتاب الرد على الجهمية والقدرية. نعم.
موقف الإمام البخاري من الجهمية في صفة الاستواء والعلو. يحكي الإمام البخاري عن عبد الله بن المبارك وهو أحد مشايخ الكبار، حيث يقول ابن المبارك لا نقول كما قالت الجهمية إنه في الأرض هاهنا بل على العرش استوى. وقيل له كيف تعرف ربك؟ قال فوق سماواته على عرشه. وقال لرجل منهم أتظنه خاليا منه؟ فبهت الآخر وقال من قال لا إله إلا هو مخلوق فهو كافر، وإنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية. وقد ألف البخاري كتابا سماه خلق أفعال العباد، تحدث فيه عن القرآن الكريم ورد فيه ما زعمت المعتزلة من أن القرآن مخلوق بأسلوب يشبه جدا أسلوب شيخه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في رده على الزنادقة والجهمية. وقد قال البخاري في هذا الكتاب نظرت في كلام اليهود والنصارى والمجوس فما رأيت أضل في كفرهم منهم، وإني لأستجهل من لا يكفرهم إلا من لا يعرف كفرهم. يقال إنه قد نسب إلى الإمام البخاري أنه كان يقول لفظي بالقرآن مخلوق، ولما سئل عن ذلك أجاب بقوله القرآن كلام الله غير مخلوق، وأفعال العباد مخلوقة، والامتحان بدعة. وكان رحمه الله يكره التعمق والتنقيب عن النقاط الغامضة في هذه المسائل في هذه المسألة وغيرها من المسائل التي تتعلق بالأسماء والصفات.
يعني لم يثبت أن البخاري قال لفظ بالقرآن مخلوق، ولا قال الفاضل بالقرآن مخلوق، إنما قال أفعال العباد مخلوق. قال ولما سئل عن ذلك أجاب بقوله القرآن كلام الله غير مخلوق وأفعال العباد مخلوقة والامتحان بدعة. نعم.
وكان رحمه الله يكره التعمق والتنقيب عن النقاط الغامضة في هذه المسألة وغيرها من المسائل التي تتعلق بالأسماء والصفات وأفعال العباد، بل يرى الاكتفاء بظاهر النصوص بعد فهمها على حد فهم السلف الصالح رحمهم الله. ومن اطلع على حقيقة على ما حققه في صحيحه في كتاب التوحيد وكتاب الدعوات وغيره من مسائل هذا الكتاب يدرك أنه من الأئمة المدافعين عن منهج السلف الصالح الذي يجهله كثير من المتأخرين مع ثنائهم العاطر على السلف الصالح، يعرفونهم ويجهلون منهجهم، إنه تناقض غريب والله المستعان.
أي والله ترجمون للبخاري كثيرا، حفظ البخاري، تألق البخاري في طلب العلم، رحلات البخاري، لكن عقيدة البخاري ما تعرضوا لعقيدة البخاري، مع أن أعظم ما كتبه البخاري رحمه الله تعالى يعني أو أكثر إسناد عند البخاري إسناده في العقيدة. قال لقيت أكثر من 1000 شيخ، من 1000 شيخ من حجاز وعراق وشام وكذا، ثم ذكر عقيدته. نعم، ومع ذلك ما تعرضون له. الذين يتكلمون عن البخاري ما تعرضوا لعقيدة البخاري، كما أن الذين يتكلمون عن أحمد ما تعرضون لعقيدة أحمد. نعم.
قال سعيد بن عامر: الجهمية أشر قولا من اليهود والنصارى، وقد أجمعت اليهود والنصارى وأهل الأديان على أن الله تبارك وتعالى على العرش، وقالوا هم ليس على العرش شيء. الإمام الثالث الإمام عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله، وهو ذلك الأديب الفقيه والمحدث المعروف، وقد أخذ الحديث عن أئمة كالجبال في علوم الحديث مثل يحيى بن معين وعلي بن المديني وأمثالهما. ويقول بعض من ترجم له إنه أخذ من شيوخ لا يعدون كثرة، وقد توفي هذا الإمام الفاسد في بابه في 120 ودفن ببلدة هراء. وقد ألف الإمام الدارمي كتابا في الرد على الجهمية، وصفه بعض أهل العلم بأنه من أقوى ما كتب في هذا الباب أسلوبا ومن أمتنها حجة. ويكفي فخرا لهذا الإمام أن الإمام ابن تيمية رحمه الله كان يوصي بقراءة كتابين من كتبه، وهما كتاب الرد على الجهمية وكتاب النقد على بشر المريسي، ويصفهما بأنهما من أجل الكتب المصنفة في السنة وأنفعها لكل طالب سنة، مراده الوقوف على ما كان عليه الصحابة والتابعون رضي الله عنهم، كما أثنى عليهما الإمام ابن القيم بمثل ثناء شيخه ابن تيمية. وفي الكتابين المذكورين تقرير التوحيد والأسماء والصفات بالعقل والنقل ما ليس في غيرهما. أما الكتاب الآخر فقد ألفه ليرد فيه على بعض أتباع بشر المريسي الذي كتب الرد على الإمام الدارمي في كتابه الرد على الجهمية، ثم رد الإمام بهذا الكتاب على شيخهم ورئيسهم بشر المريسي، وناقش فيه المريسي لا صاحب الكتاب، لأن صاحب الكتاب كان يريد كلام المريسي وحججه ويستدل بها، لأنه عمدته في الرد الذي كتبه هكذا ذكروا. قال الإمام الدارمي في مطلع كتابه الذي رد فيه على المريسي: أما بعد، فقد عارض مذهبنا في الإنكار على الجهمية من بين ظهرانيهم معارض، وانتدب لنا منهم مناقض ينقض ما روين فيهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتفاسير المضل المريسي الجهمي إلى آخره. وقد ناقش الإمام الدارمي في هذا الكتاب المريسي خاصة وأهل الاعتزال عامة مناقشة حادة ومفحمة في تأويلاتهم وتلاعبهم بالنصوص، فعقد بابا في أسماء الله وأوضح أنها غير مخلوقة، كما عقد بابا خاصا في صفة النزول فأجاد فيه وأفاد، وبابا آخر في مبحث السمع والبصر وإثبات الرؤية في الدار الآخرة، وهو معتقد أئمة السلف قاطبة. وقد ذكر من التبويب للصفات الخبرية وغيرها إمعانا منه في الرد على المريسية والجهمية في تأويلاتهم. وقد كان منهجه في عرض الصفات وسوقها منهجا سلفيا واضحا، إذ يفصل في الإثبات مع الإجمال في النفي على طريقة القرآن الكريم. فمثلا يقول: يتكلم ويرضى ويسخط ويغضب ويحب ويبغض ويكره ويضحك ويأمر وينهى، ذو الوجه الكريم والسمع السميع والبصر البصير والكلام المبين واليدين إلى آخره. ثم قال بعد أن ساق مجموعة من الصفات على النمط الذي ذكرنا: فبهذا الرب نؤمن وإياه نعبد وله نصلي ونسجد، فمن قصد بعبادته إلى إله بخلاف هذه الصفات فإنما يعبد غير الله، وليس معبوده بإله، كفرانه لا غفرانه. وقال الإمام الدارمي في كتابه الذي رد فيه على الجهمية: باب
نعم، من كان يؤمن بإله لا يسمع ولا يبصر ولا يرحم ولا يرضى ولا يغضب ولا ينزل سماء الدنيا ولا إلى آخره، فإذا هذا إله من؟ هذا لا يعبد إلهنا الذي نعبده، هذا يعبد عدما، كما قالوا: المعطل يعبد عدما والممثل يعبد صنما. نعم، لما يقول لا خارج العالم ولا داخل العالم، أو يقول ليس على العرش رب ولا ينزل ولا يغضب ولا يرضى ولا يجيء لفصل العباد ولا يتكلم ولا يسمع ولا يبصر ولا يحب ولا يبغض ولا يكره ولا، إذن في أين الله؟ إذن من هو الله الذي تعبده؟ من هو الله الذي تعبده؟ يبقى هؤلاء لا يعبدون إلهنا الذي نعبده، إنما يعبدون عدما. نعم.
وقال الإمام الدارمي في كتابه الذي رد فيه على الجهمية: باب الإيمان بالعرش، وهو أحد ما أنكرته المعطلة. ثم قال: قال أبو سعيد: وما ظننا أن نضطر إلى الاحتجاج على أحد ممن يدعي الإسلام في إثبات العرش والإيمان به حتى ابتلين بهذه العصابة الملحدة في آيات الله، فشغلونا بالاحتجاج لما لم تختلف فيه الأمم قبلنا، وإلى الله نشكو ما أوهت هذه العصابة من عرى الإسلام، وإليه نلجأ وبه نستعين. انتهى. هكذا ناقش الدارمي
والجميع. يقول: على ما كنا نتصور أن تخرج طائفة تنكر العرش، وما أنكر هذا أحد. سبحان الله. نعم.
هكذا ناقش الدارمي الجهمية بحرارة وبلهجة يظهر عليها التأثر الشديد من ذلك الإلحاد الذي فاجأه من حيث لا يتوقع، والمريسية التي ناقشها الإمام الدارمي ورد شبهها من أشد طوائف الاعتزال تطرفا، كما لا يخفى على كل مطلع على طوائف أهل الكلام. ولذا لا ينبغي أن يستغرب أن يناقشهم الإمام الدارمي بتلك الشدة وبهذه اللهجة القوية، لأن موقف القوم وتصرفاتهم مثير دون شك. رحم الله ذلك الإمام الغيور وأمثاله من الأئمة المدافعين عن منهج السلف الذين خلدوا بجهادهم ودفاعهم المنهج ليبقى ما بقيت الحياة، ومما يمتاز به.
نعم، لكن غير في محلها، غير ليس فيها تطاول، غير ليس فيها تعدل ولا ظلم. ولجمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، ولجمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. فصاحب السنة يشتد، نعم يشتد في السنة ويغار عليها، لكن لا يتجاوز حده المشروع. نعم.
ومما يمتاز به المنهج السلفي أن الذين ينهجونه لا يختلفون إلا في الأسلوب والتعبير على اختلاف أزمنتهم ومشاكلهم، وذلك راجع لوحدة المصدر لدعوتهم وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وآثار الصحابة رضي الله عنهم واضحة لمعاني النصوص، إذ هم الذين حضروا نزول الوحي وفاهموا النصوص فور نزولها قبل أن يطول عليها العهد. ولذلك يحرص اللاحقون من السلف أن يقتدوا بالسابقين كما تقدم عند الحديث عن منهج السلف في إثبات الصفات. وقد رد الدارمي في كتابه الرد على الجهمية على دعاة الضلال من المعطلة وعلى المغرضين من ذوي الديانات الأخرى، وله جهاد معروف ودفاع مشكور أجزل الله له المثوبة على جهاده رحمه الله رحمة واسعة. قال رابعا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة هو الإمام المجتهد السلفي المحدث المفسر البارع، وقد ترجم له غير واحد من العلماء، فذكر أنه ولد ببلدة حران ثم حمل إلى دمشق وهو ابن 7 سنين فنشأ بها، وكانت ولادته في ربيع الأول سنة 61 و600. ومما ذكروا في ترجمته أنه كان شديد العناية بالحديث، وقد دار على الشيوخ ونسخ الأجزاء وخرج وانتقى وبرع في الرجال وعلل الحديث وفقهه وفي جميع علوم الإسلام، واطلع على الفلسفة والمنطق فبرع فيهما، وأخذ ينقض المنطق بشدة ويرد على الفلاسفة بأسلوبهم وقواعدهم. ولقد كان شديد الاهتمام بشؤون المسلمين العامة، فجاهد في سبيل الله بسيفه وقلمه وبذل للمسلمين النصح والإرشاد. وقد حدث الإمام ابن تيمية في المسجد الأموي بدمشق كثيرا، وله فيه كرسي خاص يحدث عليه، وليس من عادته أن يعظ الناس من على المنبر أو يخطب خطبة الجمعة، وإنما كان المعروف عنه التدريس والتأليف والإجابة على الأسئلة والحوار العلمي. حدث بدمشق وفي مصر، وكان معروفا بالشجاعة والإقدام أيام حروب التتار، بل هو من المجاهدين المعدودين الذين جمعوا بين علوم عصرهم، وكان كثيرا نصح للولاة والسلاطين، بل كان يحثهم على الجهاد والدفاع عن العقيدة الإسلامية. ولما برز ابن تيمية في جميع الميادين وأكثر من الدعوة إلى تصحيح العقيدة وإصلاح الأحكام ومحاربة البدع وأنواع الشرك المنتشرة بين عوام المسلمين ونقض علم الكلام وبين عواره وكشف عن شطحات متصوفة وإلحاد وحدة الوجود، ودعا إلى التحاكم إلى الكتاب والسنة وتعظيم هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن لا يقدم قول أحد على سنته صلى الله عليه وسلم، وكان يدعو إلى عدم التقيد بمذهب معين، بل على المسلم أن يدور مع الحق حيث دار. كان يدعو إلى الإسلام بهذا الأسلوب الذي لم يكن شيئا في بيئته، وعلى ذلك المنهج العام الذي عليه عامة الناس دون أن يختار مجالا لدعوته دون مجال. ولما فعل ذلك قامت قيامة المتكلمة والمتصوفة والمتفلسفة، وانضم إليهم بعض المتعصبين من المتفقهة الذين هزت هذه الدعوة السلفية شعبيتهم الواسعة، فخافوا على مناصبهم ومراكزهم. وقد امتحن الشيخ بسبب دعوته الصريحة والقوية، فأوذي حتى سجن بقلعة القاهرة والإسكندرية وقلعة دمشق 2 مرات، وأخيرا توفي بها في 20 من شهر ذي القعدة من شهر ذي القعدة سنة 28 و700. ولقد كان ابن تيمية رحمه الله شديدا في نقد الفلاسفة، وقد بدد أوهامهم وأثبت لهم عدم صلاحية أدلتهم في المطالب الإلهية،
فكان يقول رحمه الله: العلم الإلهي لا يجوز أن يستدل فيه بقياس تمثيلي يستوي فيه الأصل والفرع، ولا بقياس شمولي تستوي فيه أفراده، فإن الله سبحانه ليس كمثله شيء، فلا يجوز أن يدخل هو وغيره تحت قضية كلية تستوي أفرادها. ولهذا لما سلك طوائف من الفلاسفة والمتكلمة مثل هذه الأقياس في المطالب الإلهية لم يصلوا بها إلى اليقين، بل تناقضت أدلتهم.
نعم، أما قياس الأولى فقال به شيخ الإسلام وقال أئمة المسلمين، ألا وهو أن كل صفة كمال تكون في المخلوق فالله عز وجل أولى بها شريطة أن يكون الله قابلا للاتصاف بها. فإذا مدح المخلوق لكونه كريما فالله عز وجل أولى أن يوصف بالكرم، أو إذا صفح وغفر مدح أي المخلوق فالله عز وجل أولى بذلك، شريطة أن يكون الله عز وجل قابل الاتصاف بها. فقد يمدح الإنسان لكونه له أولاد عنده ولد، لكن الله عز وجل لا يمدح بهذا. فقياس تمثيلي وهو الحق فرع بأصل، هذا لا يكون في الصفات بين الله وبين خلقه، لأنه لا يلحق فرع وهو المخلوق بأصل وهو الله. قياس شمولي تستوي جميع أفراده من كل وجه، حياة الله كحياة المخلوق، لا أبدا، يبقى قياس أولى. فالقياس ثلاثة: شمولي وتمثيلي وأولى. الذي يثبت حق له القياس إيه؟ قياس الأول. نعم،
بل أوضح ابن تيمية رحمه الله في مناسبات عديدة في كثير من
نعم ثم قال فرد على الفلاسفة يخضعون لأرسطو وأفلاطون وقل بقدم العالم ومتصوفة ويقولون بالحلول المطلق، وجهمية يعطلون صفاته، أشاعرة يزعمون التوفيق بين المعتزلة وبين منهج السلف ولكنهم لم يفلحوا، وباطنيون بين المعتزلة وبين منهج السلف يعني لكنهم لم يفلحوا، وباطنيون غامضون يتلون بألوان مختلفة. المهم أن الشيخ ما ترك طائفة من طائف البدع إلا رد عليها وأفحمها، ولهذا صار الناس بعد شيخ الإسلام عيالا على كتب، ما من سلفي إلا وهو مدين لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولهذا العدو اللدود الآن لأهل البدع هو ابن تيمية. وابن تيمية مات من كم؟ من 700 سنة تقريبا أو 600 سنة، ولا زال ماذا؟ ابن تيمية هو العدو الوحيد الأول لهؤلاء. وبهذه المناسبة نذكر تعريف القياس ووجه منع استعماله في المطالب الآية مع بيان نوع الجاز استعماله وهو القياس الأولى، فسيذكر نقف من تعريف القياس. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.